فائدتنا منه يا علماء؟ قال فائدتكم منه أنه أنكم لكم أنكم تشربونه، لأنه ليس بنجس، لكم أنكم ماء طاهر أشربوا منه. قال هذا ما يطهر، قال لي أنت تبغى تتطهر، أنت تبغى تشربوا منه، نعم اشربوا منه، اطبخ منه، اعمل منه أي حاجة، أي شيء تستعمله، جميع العادات سوها منه واعملها منه، لكن لا ترفع بها الحدث ولا تزيل بها الخبث، لا ترفع بها الحدث ولا تزيل به النجاس. ليه؟ لأنك ما عنده قوة، ما فيه طهورية، ما فيه طهورية إنه يرفع الأحداث عنه، ولا فيه قوة إنه يزيل النجاسة. نهاية الأمر إنه هو طاهر بذاته، هو طاهر بذاته، ولا نمنعك منه لأنه ليس بنجس، ما هو نجس حتى نقولك يحرم عليك مباشرة النجاس، هذا ليس بنجس، إنما هو طاهر. هذا القسم الثاني، هذه فائدة. قال الثاني يجوز استعماله، شوف كل استعماله، ما قيده باستعمال خاص، أي استعمال يكون من مطعوم من مشروب من أي شيء، يجوز استعمال في غير رفع الحدث والزوال الخبث. أما تغسل فيها النجاسة، النجاسة ما تدخل، أما تتوضأ منه الحدث لم يرتفع، تغتسل منه عن الجنابة، الجنابة لم ترتفع لا تزال باقي. هذا إذا إيش؟ إذا استعملت الماء الطاهر. ما هو الماء الطاهر؟ بيّن لنا منه ما هو الماء الطاهر حتى نعرف الماء الطاهر من الطهور. قال هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، تغير بإيش؟ بشيء طاهر. إذا تغير بشيء نجس يجينا أنه القسم الثالث نجس، لكن هنا تغير لا بشيء طاهر، بشيء طاهر ليس بنجس، تغير بورق شجر، تغير بصباغ، تغير بشاه كب فيه، تغير بأي حاجة من الحاجات الطاهرة تغير فيها، أصبح إيش؟ أصبح طاهر بذاته غير مطهر لغيره. يجوز استعماله في العادات ولا يجوز استعماله في العبادات. قال هو ما تغير كثير، شوف كثير 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 من لونه أو طعمه أو ريحه، يعني التغير البسيط ما يكفي. إذا كان مثلا لو فرضنا أن عندك هذا الإناء، عندك إناء فيه ما أنطقه، انكب فيه فنجان شاهي أو فنجانين، كدر أن التكدير البسيط، تكدر تكد، ما صار لونه أحمر، لا ما صار اللون أحمر، إنما تكدر، لا يزال طهور، لا يزال طهور. ليه ما طهر؟ قالك ما تغير كثير من الصفة، ما تغير إلا قليل من الصفة. أو كبيت فيه مثلا حبر، كبيت فيه حبر من الدواء، نعم تغيرت لما انك شممته، شميت فيه رائحة الحبر، لكنها ما هي رائحة كثيرة، ما هي رائحة كبيرة، لا يزال طهور. أو تغير مثلا طعمه، بعد ما كان حلو كذا صار فيه مرارة من شيء وضع فيه طاهر، لا يزال طهور. المهم أنه لا يلزم أن تتغير كثير من الصفة، فإذا كان التغير قليل فهو لا يزال باقي على طهوريته وليس بطاهر فقط. وقال هو ما تغير كثير من لونه أو ريحه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا أو طبخ فيه فصار مرقا، فحينئذ يسلبه الطهوري. إذا وصل إلى هذا، إذا مثلا إيش واحد أخذ الشاهي وكب فيه غلا، جاب وقال هذا ما توض من هذا، ما عندنا ما، لكن توض من هالبريك هذا، كشفه إلى الشاهي، قال شاهي هذا، قال هذا ما تغير بشيء طاهر، ما تغير بشيء نجس. قلت ما دام انه انتقل اسمه من كونه ماء الى ان الناس يسمونه الشاهي، ما عاد طهر. ولو ان الناس الى الان يسمونه ماء والتغير بسيط وقليل كان اشخاص مقبول، اما ما دام اني اذا وريت اي انسان قلت له ما هذا، قال هذا شاهي، وهو انتقل من كونه ماء الى كون الشاهي، ما دام انتقل من هنا الى هنا ما عاد اصبح ايش طهور، اصبح طاهر. ما يطهر فيه. او مثلا اخذ له ما طبخ فيها ما فيها ايش لحم طبخ فيها لحم صارت مرق صارت مرق. كان هذا ما هو الماء ليس من اللحم هذا الماء الطهور اللي صبيناه عليه خلط بشيء طاهر ولحمته الطاهرة ناكله. قلنا ما دام الآن ايش يسمى يسمى ماء ولا يسمى مرق؟ قال لا يسمى مرق. قلنا ما دام يسمى مرق فليس بماء لا يطهر غيره. وهكذا كل ما انتقل من حال إلى حال بسبب شيء طاهر تغير اسمه فقد انتقل من الماء الطهور إلى أصبح أنه شيء غير مطهر، طاهر بذاته وجائز استعماله وأكله وشربه ولكنه غير مطهر لغيره. شف انت قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته يعني مثلا إذا زال التغير هذا من نفسه ما هو أنت اللي رحت تحاوله عاد إلى طهوريته. يعني مثلا عندك لك مثلا ماء هذا الماء مثلا وقع فيه وضعت فيه شيء وهذا الشيء غير لونه أو غير ريحه أو غير طعمه شيء طاهر طبعا بقي مع طول المدة تبخرت هالأشياء تصاعدت هالروائح أو هالألوان تصاعدت وراحت رجع الماء على عادته الأول رجع الماء على عادته السابقة لما شميته ولا ما في رائحة الورق هذا ولا في طعم الورق ولا في لون الورق عاد إلى طهوريته لأن ما صاب الشيء ما مازج الشيء النجس حتى نقول لا هذا نجس لا يزال باقي على نجاسة. خالط الشيء طاهر غيره ونقله من كونه طهور إلى كونه طاهر هذا الذي غيره ارتفع عنه راح عنه ورجع إلى طبيعة فلوله وإلى عادة فلوله أصبح إيش أصبح ماء طهور وزال عنه الوصفة الثانية كونه طاهر. نعم الصابون مثلا كذا إذا مثلا صار معه صابون هذا الصابون كثير ها مثلا هذا الطشت مثلا حط فيه له مثلا ايش حط فيه له صب عليه له قالب علبة صابون من التاي حتى اصبح ما هو صابون هذا الصابون هذا الذي اصبح صابون كله هذا اصبح ايش طاهر غير مطهر. هو يغسل ينظف الثياب لكن يأتي من بعده الماء فيزيد. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه رواه البخاري وفي حديث صلح الحديبة فإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوءه. طيب من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث يعني مثلا إذا قالوا قليل أو كثير انتبهوا الهادي حطوها قاعدة عندك إذا قالوا الفقهاء هذا ماء قليل أو هذا ماء كثير طيب إيش القليل إيش الكثير القليل عندهم ما كان قلتين إذا كان أقل من القلتين فهو قليل القلتين مش كثرهن سيأتي تعريفهن لكنهن إذا كان أقل من قربتين هذا يسمى قليل وإذا زاد عن القلتين يسمى كثير. فهذا الماء القليل لو مثلا فرضنا ان انسان عنده مثلا له ايش له قدر في ماء قدر من ماء وعليه جنابه جاء وغطس نفسه في هذا القدر واغتسل من الجنابه وخرج الماء هذا الذي رفع به حدثه من الجنابه هذا اصبح ماء مستعمل معنى مستعمل يعني طاهر غير مطهر يعني أنه من القسم الثاني أنه طاهر ولكنه لا يطهر. ليه؟ قالك لأن الماء هذا رفع فيه حدث استعمل في رفع حدث ولما استعمل كان كثير لكن لو كان قليل لو كان كثير مثلا بركة أو صهريج كبير أو نحو ذلك يجي عشر تنك عشرين تنك أكثر وغطس فيه فالماء باقي على طهورية، الماء كثير باقي على طهورية، وإن كان مثلا اغتسل فيه من الجنابة لأن الماء كثير ما يصير قليل حتى يكون حتى إذا كان أقل من القلتين ويرغمس فيه أو يغسل فيه أعضاء وضوء يغسل فيه أعضاء وضوء هذا هو. لكن ما ينبغي للإنسان إنه مثلا يغتسل في البرك أو البرك الحائرة اللي ما تجري الماء الذي لا يجري أو مثلا في الصهريج أو نحو ذلك حتى لا يقدروا على الناس، ما هم من أجل أنه يفسده وأنه يكون ماء مستعمل وماء غير طهور، لا ما هم من أجل هذا، هذا لا يزال طهور نسان كثير، لكن من أجل لا يكرهوا على الناس ويقدروا عليهم، وربما خرج منه مخاط أو خرج منه حاجات أشياء يعني تكره إلى الماء تكره إلى الماء. قال ومن الطاهر ما كان قليلا، شف قليلا يعني أقل من القلتين، قال واستعمل بإيش؟ استعمل في رفع الحدث، رفع به حدث، واحد توضأ منه أو اغتسل منه، اغتسل به أو توضأ به، ما هم منه، لو كان يغرف من برا ما يضر، لو كان يغرف على أعضائه من برا يأخذ منه ما يضر، لكن لا هذا غمس فيه ثم غمس فيه نفسه عن جنابه كله ولا غمس فيه أعضاءه، غسل فيه أعضاءه والما فيه، هذا إيش؟ ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أنه طاهر وليس بنجس؟ إذا قال الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه، رواه البخاري، النبي توضأ، النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، لما توضأ أخذ ماء وضوءه الذي مشى على أعضائه الشريفة، أخذه أخذ هذا الماء وصبه على جابر، جابر كان مريض كان مريض، لو كان هذا الماء الذي النبي صلى الله عليه وسلم رفع به حدث وتوضأ منه لو كان الماء ينجس باستعماله في رفع الحدث، لو كان ينجس ما كان يصب على جابر، يصب ماء ينجس على جابر لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وأخذ ماء وضوءه وصبه على جابر، فهذا دليل على أن الماء إذا استعمل أنه نعم لا يرفع الحدث ولكنه لا يزال على طهورية باقي، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا بجابر من باب التبرك بماء، التبرك جائز بالنبي عليه الصلاة والسلام وبآثار النبي، لكن ما أحد يلحق في هذا المعنى، ما في أحد يجوز أن يتبرك بآثاره وبه غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما الصحابة تبركوا بأبي بكر ولا بآثار أبي بكر، مع العلم أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة، هو أفضل الأمة، أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع هذا أن الصحابة ما ورد أنهم يتبركون بآثار أبي بكر، ما يتبرك إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أقر الناس على ذلك، يقتتلون يأخذون شعراته عليه الصلاة والسلام ويشربون دمه، بعضهم شرب بوله نعم، ويقتتلون على وضوئه ويتقاسمونه، والنبي يقرهم على هذا دليلا على أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر جائز وأنه أمر لا بأس به، أما غيره من سيد أو عالم أو فاضل أو كبير أو أي إنسان ما يجوز التبرك به بحال من الأحوال. قال وفي حديث صلح حديبة فإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، هذا في البخاري، ويعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره إذا كان إنه يعني إنه مثلا يعني رفع الماء في قليل منه فهذا لا بأس به جاء. وهو ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يتوضؤون من الأقداح، أقداح صغيرة ويتوضؤون، أو إن غمست فيه كل يد مسلم مكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. هذه مسألة هذه مسألة يجب على الإنسان إذا قام من نوم الليل إنه يغسل يديه 3 مرات، يغسل يديه 3 مرات يعني كفي، المراد إذا قيه أطلقت اليد، إذا أطلقت اليد فالمراد فيها الكفان، الكفان ما هو كله، ولهذا قال وأيديكم إلى المرافق، لما أراد تبارك وتعالى إنه يذكر اليد قال وأيديكم، قال في حق السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقاطع قطع اليد يد السارق من المفصل من هنا بس الكف، فعند الإطلاق اليد إذا قيل يد المراد فيها الكف، المراد فيها الكف، ولهذا آية السارق ما احتاج تبارك وتعالى أن يقول اقتلوا كفه، لا قال اقتلوا أيديه اقطعوا يده السارق والسارق اقطعوا أيديه، دليلا على أن الصحابة والعرب يعرفون أن اليد إذا أريد بها مجرد اليد أن المراد فيها الكف فقط، لما الله تبارك وتعالى أراد أن يدخل الذراع مع اليد قال واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، احتاج أن يذكر المرافق لأنه لو قال اغسلوا أيديكم ما عرف العرب والصحابة من اليدين إلا لسنة المتوضي يغسل كفيه ويكتفي، لكن لما أراد إدخال المرفقين قال وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق، فالنائم من نوم الليل شف نوم الليل الذي ينقض الوضوء، النوم شف نوم الليل ناقض للوضوء ما هو نعاس، لا ناقض للوضوء، إذا نمت بالليل نوم طويل ينقض الوضوء فإنك إذا استيقظت يجب عليك أنك تغسل كفيك 3 مرات، يجب عليك أنك تغسل كفيك 3 مرات كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين، الحديث في الصحيحين، نعم. العلماء إيش قالوا؟ قالوا لو إنك أيها المستيقظ من النوم لو إنك وضعت يدك في الإناء الذي ليس بكثيف، يعني قدر تنكة نحو ذلك، يضعت يدك كفك في هذا الإناء قبل غسلها ثلاث مرات انقلب هذا الماء من أنه طاهر إلى أنه طاهر، أصبح كأنه مستعمل، لكن ها انتبهوا لهذا، وأنت وضعت يدك بنية الغسل، لو غلطت مثلا غلطت وجت يدك على التنكة أو جت يدك على القدر أو نحو ذلك وأنت ما نويت بها الغسل بس بظلام أو نسيت أو نحو ذلك وقعت يدك في الماء ما يضر، إذا منك أردت أنك تغسل يديك قلت بغسل يدي بالقدر، يدي يبغسلها 3 مرات ولكن يبغتسها أبغمشها بالقدر، فإذا غمستها بالقدر ناويا بهذا غسلها 3 مرات ارتفعت عنها الطهورية وأصبح الماء طاهر غير مطهر، ولهذا شوفوا قال وإن غمست فيه كل يد كلها، ما أما لو مثلا أصابعك بس ما يضر لكن كل اليد كل الكف هذه راح، أو الغمست فيه كل يد المسلم المكلف، بعد من هو المكلف؟ البالغ العاقل، لو كان مثلا صغير ما يضر، مجنون ما يضر، لازم يكون بالغ، إذا قيل مكلف يعني بالغ عاقل، الذي ليس ببالغ ولا عاقل ما هو مكلف، ما كلف الله، الله ما كلفه بالعبادات ولا كلفه بشيء، ما أمره بشيء غير مكلف لأن مرفوع عنها القلم، لكن إذا بلغ وعقل يسمى مكلف، نزلت عليه التكاليف وأمر بالتكاليف، قال كل يد المسلم المكلف، يد كل هذه واحد، أول واحد كل اليد، وأن يكون مسلم لو كان كافر وضع يده ما يضر، كيف؟ كله نجس هو كل المسلم المكلف، النائم وليل ما هو نهار، نوم النهار ما يضر، نوم النهار ما يضر، نوما ينقض الوضوء يعني النوم كثير ما هو قليل، قبل غسلها 3 ما غسلها ثلاث مرات بنية وتسمية إلى منه سوى كذا، إذا غمس يده في هذه القيود الستة أو السبعة انتقل الماء من كونه طهور إلى كونه طاهر وأصبح كأنه ماء مستعمل، ما عاد يرفع الحدث ولا يزيد النجس. ما الدليل على هذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه من؟ رواه مسلم، رواه مسلم. نعم. ويفتقر للنية لحديث إنما الأعمال بالنيات، وللتسوية قياسا على الوضوء قاله أبو الخطاب. فهذا لابد إيش أنه هذا هو إن يعني العلماء تلمسوا في حكمة، والله أعلم أن هذا أمور تعبدية، أمور تعبدية، هذه الأشياء أمور تعبدية. يعني ما الحكمة مثلا بوجوب غسل اليد؟ ما الوجوب من غسل اليد؟ الناس يعني العلماء تلمسوا، بعضهم قال، حتى قال ولو حطها في جراب، لو قال مثلا لما أراد ينام دخل كل يد حطها في مثلا جراب، مع هذا يغسل ما عاد يقول يعني أنا يدي حافظها، لا يدي سنتها وحافظتها ولا جت على شيء. لكن هذا العبرة ليس العبرة مثلا، العبرة في الأحكام بالأغلبية، ما هي في الشواذ والنوادر، العبرة في الغال. مثلا رخص السفر، الله أباح للمسافر يقصر الصلاة، وأباح له يجمع الصلاة، وأباح له يفطر في نهار رمضان. ليش؟ لأجل المشقة، لأجل المشقة التي تلحق المسافر. يمكن فيه نان إنسان إذا سافر يكون أريح له، ما دام في البلد متعلق فيه أعمال، ومتعلق فيه مسؤوليات، ومتعلق فيه ارتباطات وحاجات، وإذا خرج إلى البر وسافر سأرتاح، ابتعد عن المشاكل، وابتعد عن الناس، وابتعد عن كل شيء، وصار إقامة سفره أريح من إقامة. ما عاد نقول إن هذا السفر عليه أريح، نقول لا، أنت لا تجمع ولا تقصر ولا تفطر، لا، نقول الحكم للأغلب، الحكم للأغلب، ما في عبرة للنوادر والشواذ والحالات التي تأتي على غير الغالبية وعلى غير فهذا هنا الأصل كون واحد يجي يحفظ يده في لا، نقول له أنت حفظت يدك، أنت لا تغسلها، نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال استيقظ أحدكم من نومه إذا من نومه فليغسل يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في الإناء، فأنت مأمور بهذا. عرفنا الحكمة، ما عرفنا الحكمة أمرها إلى الله، يعني ما هو لازم أننا لازم ندري إيش الأمر هذا جاء، حين نتعبد بما أمرنا الله به، إن عرفنا الحكمة فذلك، ما عرفنا الحكمة فهو ما هو لازم إننا لازم كل حكم ندري عن السر والحكمة التي الله تبارك وتعالى شرع هذا الحكم من أجلها، ما هو لازم. يكفينا إننا نمتثل، لو جاءنا إنسان قال ليش أنتم مثلا أنتم تقبلون الحجر الأسود ولتمسحون الركن اليماني ولا تمسحون بقية الأركان، ليش هذا كله كعبه وكله بيت الله؟ كنا هذا أمر الله، الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بهذا، حنا نمتثل، علينا الامتثال. أما أننا نعلل ونجيب، هذا إن عرفنا فذاك، وإن لم نعرف فلا يلزمنا هذا، نحن عبيد مطيعون، يجب علينا الامتثال. بل إن بعض العارفين وبعض العابدين قال كوني لا أعرف الحكمة على أفضل وأولى، لأنك مثلا لأنك أنت إذا عبدت الله بمجرد امتثال أمر الله، هذه هي الطاعة الحقيقية. الطاعة الحقيقية أنك تعبد الله ولا لم تعلم مراد الله، هذه الطاعة الحقيقية، وهذا الامتثال الحقيقي. الامتثال الحقيقي الحين ولدك مثلا إذا أمرته، ولله المثل الأعلى، إذا أمرت ولدك بأمر من الأمور وقام تقول قال يقول لك ليش يسوي كذا وليش يعمل كذا وليش كذا، تنتقده وتعتبر هذا سوء أدب. لكن إذا امتثل أوامرك من حين تقول اعمل كذا سو كذا جاتجي كذا لا امتثل اوامرك عرف مرادك وما عرف مرادك هذا اعظم بر واكثر امتثال. هكذا اوامر الله, اوامر الله اننا ننفذها بس لن تكون صحيح تكون صح تكون صحت عن جاءت عن الله او صحت عن رسول الله. هذا هو 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 الامتثال الصحيح وهذا هو العبادة الحقيقية. وما يخالف ان الانسان يعني هذا من التدبر والتفكر اننا نعلم لاجل نعرف سر الله ونعرف حكمة الله ونعرف كذا اننا اذا ظهرتنا بعض الاحوال اننا يعني اننا ندري عنه وكذا, لكننا لازم اننا ندري عن هذا ونعلم عن هذا. فالله تبارك وتعالى امرنا اننا نغسل يدينا 3 مرات بعد النوم من الليل, بعد النوم من الليل 3 مرات. ما لنا اننا نسأل عرفنا عرفنا وإلا ما نقول ليه عن نوم الليل عن نوم النهار, ليه هذا عنها وليه نغسل اليدين ولا نغسل الرجلين وليه مثلا نغسلها 3 مرات. الله امرنا بهذا, الله تبارك وتعالى هو الذي امرنا بها. يقولون ان والعياذ بالله ان رجلا اعترض على هذا الحكم فاصبح ووجد ان يده في دبره, وجده اعترض عليها, نعم هذا عقوبة. ورد حديث كثير يعني ربما تعطي مثل هذا المعنى ان الصحابة او رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلان ان فلان لم يستيقظ الا مثلا مع طلوع الفجر, قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنه, بال الشيطان في اذنه. وورد ايضا اين وورد الحديث الصحيح, ورد الحديث الصحيح اذا استيقظ احدكم فليستنشق 3 فان الشيطان يبيت على خيشوم, يبيت على خيشوم. يمكن غسل يدي منها قبيل, من هذا القبيل, منها قبيل الامور في ارواح خفيه ما نعلم عنها. يعني احنا ما هم في الدنيا الا احنا مخلوقين, لا معنى في ملائكه في شياطين في مرده في جن في اشياء في ارواح خفيه, معنى بهذا انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون عاشرون, معنى ما ندري عنه فيها ارواح خفيه ما ندري كيف يعني كيف يعني تتعامل معنا وكيف تعمل معنا وكيف تلعب بنا وكيف كذا. المهم من الواجب امتثال امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني هذا المذهب. احنا قول ثاني غسل اليد 3 هذا الشيء متفق عليه بين اهل العلم للنص في ذلك, لكن كون الماء انتقل الى انه اصبح طاهر غير مطهر هذه فيها مسألة خلافية بين اهل العلم. فالحديث الحقيقي ما فيه دليل على ان الماء ينتقل من انه طهور الى انه طاهر, ما في هذا. الحديث يدل على وجوب غسل اليد 3 بعد الاستيقاظ من النوم, من نوم الليل. اما ان الماء يتغير او لا يتغير هذا ما تعرض له الحديث لم يتعرض لهذا, وهذا اجتهاد من بعض اهل العلم. ولهذا القول الثاني ان الماء لا يزال طهور, ان الماء لا يزال طهور وان انغمست فيه اليد, لو غمست فيه اليد بنية ان الماء هذا طهور, كما ان المستعمل الصحيح انه لا يزال طهور, أنه لا يزال طهور, لكن هذا كلام بعض الصحة طهور. باقي وقت. الثالث نجس, تقدم لنا الطهور وتقدم لنا الطاهر, الآن نتكلم عن القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس. الماء النجس أول ذكر لنا قال يحرم استعماله إلا للضرورة, يحرم استعماله إلا للضرورة. يعني إنسان عنده ماء نجس متنجس بعذرة أو متنجس مثلا بدم أو متنجس بنجاسة من النجسة أو وقع فيه مثلا حيوان نجس ونجسه، تغير طعمه، تغير لونه، تغيرت ريحه، تغير شيء من هذا، تغير بيش بالنجاسة، ما هو مثل الأول تغير بشيء طاهر، لا هذا تغير بالنجاسة، هذا يحرم استعماله. الأول يباح استعماله، قلنا أنه يشرب، يطبخ منه، سوى منه الشاهي، سوى منه العصيرات، سوى منه كل شيء جاي، بس لا يطهر. أما هذا يحرم استعماله، ما يجوز أنك تستعمل ماء النجس، الماء النجس ما يجوز تستعمله، ما تقول أبا أشربه، ما تقول أبا أطبخ منه، ما تقول مثلا مستعمله من الشيء، ما دام أنه هنا مباشرة النجاسة لا تجوز. قال إلا للضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة شرعية، إن الضرورات أنها تبيح المحظورات، كلما اضطررت إلى شيء فإن الضرورة تبيح لك هذا المحرم، يباح أنك تستعمل. إذا الإنسان جاع جوع شديد حتى خشي التلف، يأكل من الميت ويأكل من الحيوان النجس المحرم ويأكل من كل شيء، ويأكل من حق غيره، يأكل من حق غيره، ما دام أن الإنسان خشي التلف على نفسه.